بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع: لاعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول في العقود ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. ولكلامه تقريران: بأحدهما يكون الوجه في الاعتبار وجها عقليا، وبثانيهما يكون الوجه في الاعتبار وجها عرفيا. أما الوجه الأول فهو ما في كتاب منية الطالب للشيخ موسى النجفي، الجزء الأول صفحة 251. قال: إن لازم الفصل بين الإيجاب والقبول بالفصل الطويل هو بقاء العلقة بلا طرف، وبيان ذلك أن الموجب وهو البائع يقوم بخلع الملكية عن نفسه ويلبسها للمشتري، والمفروض أن إلباس الملكية للمشتري متوقف على قبوله، فلو لم يقبل المشتري بعد الإيجاب من قبل البائع فورا لزم بقاء الملكية بلا طرف، لأن الملكية أي ملكية المبيع خرجت عن ملك البائع بالخلع ولم يقبلها المشتري، فأصبحت ملكية البائع بلا طرف، وبقاء الملكية بلا طرف محال باعتبار أن الملكية معنى حرفي، ولا يعقل وجود المعنى الحرفي بلا طرف، فالنتيجة أن ملكية المبيع خرجت عن ملك البائع ولم تدخل في ملك المشتري لعدم قبوله، فصارت الملكية بلا طرف، وهذا محال. أو من باب رفض المرتكز العقلائي باعتبار أن المبيع إذا خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري أصبح المال بلا مالك، وهذا مستنكر لدى العقلاء، فإن كون المال بلا مالك إنما يكون مقبولا إذا كان من الأصل مال بلا مالك كالأراضي الموات مثلا، وأما بعد كونه ملكا لأحدين فخروجه عن ملكه وبقاؤه بلا مالكين فهو أمر مستنكر لدى المرتكز العقلائي، والنتيجة أنه يعتبر الموالاة بين القبول والإيجاب، إذ لو لم تحصل الموالاة وحصل الفصل الطويل بينهما لكان لازم الفصل الطويل بقاء الملكية بلا طرفين أو بقاء المال بلا مالكين. هذا ما ذكر في منية الطالب. ويلاحظ على ما أفيد أن المعاوضة كما مر سابقا لها أو فيها مسلكان: المسلك الأول أن المعاوضة متقومة بالإيجاب، وليس دور المشتري إلا الإمضاء والإنفاذ، بمعنى أن البائع هو الذي يقوم بالمعاوضة بكلا طرفيها، فهو يملك المشتري المثمن ويتملك الثمن، أي أن قول البائع بعتك البضاعة بكذا مؤداه تمليك وتملك، فهو يقوم بالخلع واللبس في آن واحد، وليس دور المشتري إلا إمضاء وإنفاذ ما قام به البائع من خلع الملكية وإلباسها للمشتري ثم تملك الثمن بإزاء ما فعل. فبناء على هذا المبنى من أن المعاوضة قائمة بالإيجاب والقبول مجرد إمضاء وإنفاذ، فمن الواضح أنه لم يحصل انفكاك بين الخلع واللبس، لأن الموجب قام بكليهما، خلع الملكية عن نفسه وألبسها للمشتري وتلبس بملك الثمن، كل ذلك بإيجابه، فلم يحصل فصل أصلا بين الخلع واللبس، كي يترتب على ذلك بقاء الملكية بلا طرفين أو بقاء المال بلا مالكين. هذا بناء على المسلك الأول في حقيقة المعاوضة. المسلك الثاني في حقيقة المعاوضة أن المعاوضة متقومة بالطرفين، فكما أن البائع يخلع كذلك المشتري يخلع، وكما أن البائع يلبس المشتري المثمن فإن المشتري يلبس البائع الثمن. إذن المعاوضة مبادلة متقومة بالطرفين، ودور كل طرفين هو التسبب لتلك المبادلة المتقومة بالطرفين من جهته، وإلا لا تتحقق المعاوضة بفعل أحدهما دون الآخر. فإذا قلنا بذلك، فهنا أفاد المحقق النائيني بما أن المعاوضة مبادلة متقومة بالطرفين، فإذا قام الطرف الأول وهو البائع بخلع الملكية عن نفسه وإلباسها للمشتري، إلا أن المشتري لم يقبل نتيجة الفصل الطويل، لزم من ذلك بقاء الملكية بلا مالك أو بقاء الملكية بلا طرفين. والجواب عن ذلك نقضا وحلا. أما النقض فبما أفاده بعض الأكابر في كتاب البيع كما يمكن المراجعة إليه، وهو أنه لازم هذا الكلام، كتاب البيع الجزء الأول صفحة 342، لازم هذا الكلام بطلان جميع العقود، سواء حصل فصل بين الإيجاب والقبول أم لم يحصل، بل وقع القبول بعد الإيجاب فورا، كذلك العقد باطل. لما؟ لأن المفروض أن القبول أمر تدريجي ولا يحصل دفعة واحدة، فبما أنه أمر تدريجي فحتما حصل فصل زمني بين انتهاء الإيجاب وانتهاء القبول، فإذا كان البائع عن طريق الإيجاب قد خلع الملكية عن نفسه
فبقيت الملكية بلا طرف إلى أن يتم المشتري قبوله، إذ المفروض أن القبول أمر تدريجي الوجود، فنتيجة ذلك أن شروع المشتري في القبول ولو كان فوريا إلا أنه لا يتحقق القبول إلا بعد انقضائه. فلزم من ذلك أن الملكية بعد تمامية الإيجاب وقبل تمامية القبول أصبحت بلا طرفين، فجاء المحال حتى في العقود التي يقترن فيها القبول مع الإيجاب فوراً. هذا النقض الأول. النقض الثاني، لازم كلام المحقق النائيني أن لا فرق بين الفصل الطويل والفصل القصير، لأن بقاء الملكية بلا طرف إذا كان أمرا محالا فلا فرق في المحال بين أن يكون الفاصل قصيرا أو طويلا. فتفصيل المحقق النائيني قدس سره بأنه إن كان الفصل بين الإيجاب والقبول طويلا فيلزم المحذور وهو بقاء الملكية بلا طرف، بخلاف ما إذا كان الفصل قصيرا فهذا مما لا معنى له، إذ المحال محال على كل حال وهو بقاء الملكية بلا طرفين. هذا بالنسبة إلى النقض وهو كلام متين. وأما بالنسبة إلى الحال فالمفروض أن هناك ملكية إنشائية وملكية فعلية. فالملكية الإنشائية ما تتحقق بالإيجاب، وأما الملكية الفعلية فهي منوطة بإمضاء المقنن العقلائي والشرعي، وإلا قبل إمضاء المقنن الملكية تبقى إنشائية لا فعلية. فما هو منظور المحقق النائيني عندما يقول لازم الفصل بين القبول والإيجاب بقاء الملكية بلا طرف؟ هل المنظور الملكية الإنشائية أم المنظور الملكية الفعلية؟ فإن كان منظور المحقق النائيني أن لازم الفصل بين الإيجاب والقبول بقاء الملكية الإنشائية بلا طرف، فإنها لا تبقى بلا طرف، إذ في عالم الإنشاء كما قام البائع بخلع الملكية عن نفسه فقد قام بإلباسها للمشتري فور خلعها، فلا يتصور فصل بين خلع الملكية وبين لبسها إذا كان المنظور هو الملكية في عالم الإنشاء. أي أن الموجب وهو البائع في عالم الإنشاء اعتبر الملكية منه إلى المشتري في آن واحد، فلا فصل بين الخلع واللبس بلحاظ الملكية الإنشائية. وإن كان المنظور في كلامه قدس سره الملكية الفعلية، أي أن الموجب أنشأ الملكية لكن هذه الملكية الفعلية لا يمضيها المقنن العقلائي والشرعي إلا بعد القبول، فأيضا لا فصل بين الإيجاب والقبول. لما؟ لأن الملكية الفعلية لم يتحقق خلعها بالإيجاب، وإنما يتحقق خلعها بالفعل إذا حصل القبول. فكما أن المشتري لا يلبسها بالفعل إلا بعد القبول، كذلك لا تنخلع عن ملك البائع إلا بعد القبول. إذن فالنتيجة إن كان المنظور الملكية الإنشائية حصل الخلع واللبس في آن واحد بموجب الإيجاب، وإن كان المنظور الملكية الفعلية فلا تنخلع عن ملك البائع ولا تتلبس بملك المشتري إلا بعد حصول القبول. فلم يحصل فصل أبدا بين الخلع واللبس كي يرد المحذور الذي أفاده المحقق النائيني قدس سره الشريف. هذا هو التقرير الأول لكلام المحقق النائيني، وهو ما في منية الطالب للشيخ موسى النجفي رحمه الله. التقرير الثاني ما في كتاب المكاسب والبيع، تقرير الشيخ الآملي، الجزء الأول صفحة 291. من أن المقصود بالخلع واللبس ليس خلع الملكية من قبل البائع وإلباسها للمشتري، وإنما المقصود خلع الملكية من قبل البائع ولبسه للثمن، مو وإلباسها للمشتري. فالمحقق النائيني يقول لا يمكن الفصل بين خلع الملكية عن ملك البائع وتلبسه بالثمن، وليس هناك نظر إلى إلباس الملكية للمشتري. والوجه حينئذ في اعتبار الموالات وجه عرفي، وهو بما أن الخلع واللبس أي الإيجاب والقبول جزءان من عمل واحد ألا وهو العقد، حيث إن العقد بالنظر الارتكازي العرفي أمر واحد مركب من جزئين إيجاب وقبول. فلو حصل فصل بأن قام البائع بخلع الملكية عن نفسه ولكن تلبسه بالثمن بإزاء هذا المبيع لم يحصل إلا بعد قبول المشتري، فلازم ذلك التفكيك بين جزئي العمل الواحد ألا وهو العقد، ومع التفكيك الطويل بين الجزئين الأول وهو الخلع من قبل البائع والثاني وهو إلباس البائع الثمن الذي يتحقق بقبول المشتري، لازم الفصل بينهما عدم صدق عنوان العقد، لأن صدقه عرفا منوط بالموالاة بين جزئيه. نظير الصلاة، نظير الوضوء، فإن الفصل الطويل بين أجزاء الصلاة أو أجزاء الوضوء مانع من صدق عنوان الصلاة أو صدق عنوان الوضوء، فكذلك العقد مركب واحد لولا الموالاة بين جزئيه لما صدق شنو عنوانه. هذا هو التقرير الثاني لكلامه قدس سره. ويلاحظ عليه أولا مجرد وحدة المركب لا تعني اعتبار الموالاة، إذ ليس كل مركب واحد مما يعتبر الموالاة بين أطرافه، الغسل لا يعتبر الموالاة بين أطرافه، الحج لا يعتبر الموالاة بين أطرافه، مثلا الكفارة إعطاء 60 مسكينا لا يعتبر الموالاة بين أطرافه. لا ملازمة بين كون المركب واحدا واعتبار الموالاة بين أطرافه، فإن الوحدة لا تقتضي الموالاة، بل إن اعتبار الموالاة بين أجزاء المركب هو الذي يحتاج إلى دليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة أن لا ملازمة بين الوحدة واعتبار الموالاة، ولذلك الموالاة في باب الوضوء بنحو، والموالاة في باب الصلاة بنحو، والموالاة في الطواف بنحو أشاد، مما يدل على أن اعتبار الموالاة مما يحتاج إلى دليل خاص، وإلا مجرد الوحدة لا تقتضي الموالاة. وثانيا، إن الخلع المنشأ من قبل الموجب ليس الخلع المطلق، بل الخلع المعلق على القبول، أي أن البائع ما خلع الملكية مطلقا، وإنما خلعها إن قبل المشتري، فهو لم يخلع الملكية عن نفسه مطلقا كي يبقى خلع بلا لبس، وإنما خلع الملكية إن قبل المشتري ذلك الخلع. فبما أن الخلع معلق على القبول فلا وجود له قبل حصول القبول، وإذا حصل القبول حصل الخلع واللبس في آن واحد، فلا يرد المحذور. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق النائيني قدس سره الشريف، ويأتي الكلام في بقية التفصيلات، والحمد لله رب العالمين.